آخر درس بعض المسائل مما يتعلق بالإرث بالولاء. من هذه المسائل بيع الولاء وهبته، هل يصح بيع الولاء وهبته؟ لماذا؟ الولاء كالنسب، فكما أن النسب لا يباع ولا يهب فكذلك الولاء، ويظل الحديث فهو صريح في ذلك. أيضا هل الولاء يورث أو يورث به؟ الصحيح أن الولاء يورث به، وأما هو فلا يورث. فهل ترث النساء بالولاء؟ ارفع صوتك. إذا كانت هي المعتقة أو كان المعتق من أعتقته فهذا ترث، نعم ترث إجماعا، نعم. وإن كانت هي من ورثة المعتق فلا ترث بالولاء، إنما يرث به الذكور. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا توارث بين أهل ملتين فلما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني وابن السكن من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. عندنا في نسختنا شيئا، لا يتوارث أهل ملتين شيئا، والذي في مصادر التخريج وبعض نسخ أيضا الدراري شتى بدل شيئا. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني، وأما ابن السكن فصحيح ابن السكن مفقود ليس موجودا، أخرجه هؤلاء من عدة طرق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهذا إسناد حسن وهو صحيح بشواهده، فشاهد حديث أسامة في الصحيحين وحديث جابر الذي يأتي بعده. قال: وأخرج الترمذي من حديث جابر مثله بدون لفظ شتى، وفي إسناده ابن أبي ليلى، حديث جابر أخرجه الترمذي وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من طريق حصين ابن نمير، من طريق حصين ابن نمير أبي محصن عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر، وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان: العلة الأولى ضعف ابن أبي ليلى محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وسيء الحفظ، والعلة الثانية عن عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. ولكن العلة الأولى قد زالت بمتابعة ابن جريج، فإن ابن أبي ليلى قد توبع، تابعه ابن جريج كما في سنن النسائي الكبرى ومستدرك الحاكم، فتكون علة الحديث إذن عن عنة أبي الزبير، ولكن الحديث له شواهد هو بها حسن. شاهد حديث عبد الله بن عمرو الذي قبله، وحديث أسامة بن زيد الذي بعده. قال: وأخرج البخاري وغيره من حديث أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهو أيضا في مسلم. وأخرج البخاري وغيره، البخاري ومسلم، حديث: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ والرباع هي الدور. وكان عقيل وطالب كافرين. وهما ولدا أبي طالب. وكان علي وجعفر مسلمين. علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب. فلما مات أبو طالب ورثه عقيل وطالب، إنهما كانا كافرين ولم يرثه علي وجعفر. قال: وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. أما كون الكافر لا يرث من المسلم فنعم، هذا إجماع. بقي أن المسلم لا يرث من الكافر، هذا في خلاف. نعم، قد وقع في كلام الإمام أحمد أيضا ما يشير إلى أن هذا مجمع عليه كما سيأتي إن شاء الله، لكن الخلاف فيه مشهور، خالف جماعة من التابعين. والخلاف في توارث الملل الكفرية المختلفة، وعموم حديث عبد الله بن عمرو وجابر يقتضي عدم التوارث. لأن هذه المسائل متعلقة بأحد موانع الإرث، وموانع الإرث كم هي؟ ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. سبق الكلام عن الرق ومسائله وما يتعلق به، سيأتي بعض إشارة إليه. وهذه مسائل تتعلق باختلاف الدين، ثم سيذكر بعدها مسائل تتعلق بالقتل. هذه المسائل في توارث مختلفي الدين، إذا اختلف دين الوارث والمورث فهل يتوارثون؟ هذه المسألة لها صور، من صورها إرث الكافر للمسلم، أن يرث الكافر مسلما، فهذا لا يقع به التوارث باتفاق العلماء. أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم. ومن نقل الإجماع الشوكاني هنا، وكذلك نقله ابن قدامة في صفحة 97 و100 من المجلد العاشر، أن الكافر لا يرث المسلم لهذه الأدلة التي سبقت: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا توارث بين أهل ملتين شتى. بقي المسلم هل يرث الكافر؟ وقع في كلام الإمام أحمد ما يشير إلى أن هذا لا خلاف فيه أيضا كما نقله الشوكاني أنه لا توارث، فقد نقل عنه ابن قدامة في صفحة 200 عن الإمام أحمد أنه قال ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر، ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر. والحق أنه قد وجد خلاف، وفي هذه المسألة قولان للعلماء: ميراث المسلم للكافر. عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن المسلم لا يرث الكافر، هذا القول نقل عن الخلفاء الأربعة وصح عن 3 منهم، عن عمر وعثمان وعلي. وأما أثر أبي بكر ففيه انقطاع. ولكنه صح عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما، وكذلك عن جابر بن عبد الله. وبه قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد وعامة الفقهاء، وقال به كثير من التابعين يطول تعدادهم. وعليه العمل عند أهل العلم أن المسلم لا يرث الكافر، والدليل أدلة التي سبقت حديث أسامة بن زيد: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين شتى. القول الثاني أن المسلم يرث الكافر، وهذا صح عن معاوية رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة والدارمي أنه كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم. قال ابن قدامة: وحكي هذا القول عن محمد بن الحنفية وعلي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبي والنخعي ويحيى بن يعمر، وكل من التابعين. وهذا مذهب إسحاق بن راهوي أن المسلم يرث الكافر، بعد أن نقل ابن قدامة أقوال هؤلاء التابعين قال: وليس بموثوق به عنهم، ليس بموثوق به عنهم، أي هذه الأقوال كأنه يشير إلى عدم صحتها عنهم أو نحو ذلك. واستدلوا بحديث ضعيف: الإسلام يزيد ولا ينقص. قالوا: من زيادته أنه يورث به، فالمسلم يرث بالإسلام ولكنه لا يورث من الكافر. قالوا ولأن المسلمين يحق لهم نكاح نسائهم أي نساء أهل الكتاب، وهم أهل الكتاب لا يحق لهم نكاح نساء المسلمين. قالوا فكذلك في الإرث يرثهم المسلمون وهم لا يرثون المسلمين. والصحيح هو القول الأول أنه لا يرث المسلم من الكافر شيئا. وهو الذي عليه عامة الصحابة والتابعين وغيرهم. فإذا لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، الأول بالإجماع والثاني عند عامة العلماء. أيضا سبق أن نبهنا على مسألة الرق، إذا اختلف الدين بين المعتق والعتيق فهل يرثه؟ هل يرث المعتق عتيقه إن كان كافرا أو العكس؟ يرثه. لا يرثه. مرت معنا المسألة في الدرس الماضي أنه إذا اختلف دين السيد والعتيق فلا يرثه، وإنما يرث بالولاء إذا كان الدين واحدا، وأما إذا كان أحدهما على غير الإسلام فهذا مستثنى. سبق نبهنا على هذا. بقي هنا مسألة وهي إذا كان أحد الورثة كافرا فأسلم بعد موت مورثه ولكن قبل أن يقسم الميراث، فكان أحد الورثة كافرا، الرجل له أولاد أحدهم كافر، وبعد موت المورث قبل أن تقسم التركة قبل أن يقسم الميراث أسلم هذا الكافر، فهل يستحق الإرث أو لا يستحقه؟ هذا فيه أقوال لأهل العلم، في قولان هما روايتان عن أحمد. القول الأول قالوا يرث، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به جماعة من التابعين كجابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وإياس بن معاوية، وهو مذهب إسحاق. قالوا إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم الميراث فإنه يرث، واستدل هؤلاء بحديث من أسلم على شيء فهو له، وهذا الحديث حسن بشواهده، من أسلم على شيء فهو له، واستدل أيضا بحديث الحديث الأول عن أبي هريرة في خلاف في وصله وإرساله، ولكن قد جاء من أكثر من طريق، والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام كذا استدلوا بهذين الحديثين على هذا القول وأن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث يرث القول الثاني أنه لا يرث وهذا قول الجمهور هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وبه قال كثير من التابعين كابن المسيب وعطاء وطاووس والزهري وهكذا أيضا قال به سليمان بن يسار والنخعي والحكم أنه لا يرث في هذه الحالة قالوا لأن المال هذا قد انتقل بموت المورث إلى الورثة قد انتقل بموت المورث إلى الورثة وهذا لم يكن منهم بل كان حين موت المورث كافرا فلم يشاركهم في ذلك الميراث قالوا ولأن من موانع الإرث اختلاف الدين والإرث يثبت بموت المورث فكان المانع من الإرث متحققا عنده حين مات المورث فلا يرث فيشمله حديث لا يرث الكافر المسلم فالموت بموت المورث انتقل إلى ورثته ولم يكن هذا الذي كان كافرا لم يكن من الورثة حين كفره فليس له فيه حق وهذا القول الثاني هو الصحيح وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فليس فيها دلالة على المسألة التي نحن فيها ولننظر له حديث ابن عباس كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام فمعنى أن من أسلم وبيده شيء قد قسم له قبل الإسلام فهو له ولا يعاد فيه قسمة الإسلام وإن كان قبل الإسلام قسمة جائرة وأما إذا أدركه الإسلام لم يقسم فإنه يقسم على ما يوافق أحكام الإسلام فهذا معنى الحديث أن ما قسم في الجاهلية يثبت ولا تغير القسم فيه ويمضي على ما قسم في الجاهلية وأن ما جاء الإسلام وهو لم يقسم فإنما يقسم على ما يوافق شريعة الإسلام ومثله الحديث الأول من أسلم على شيء فهو له فهذا معنى أي من أسلم وبيده شيء قد قسم له قبل إسلامه فهو له فمن أسلم وبيده شيء قد قسم له قبل إسلامه فهو له فالصحيح أن الكافر إذا مات مورث وهو كافر ثم أسلم بعد موت مورثه وقبل قسمة الميراث لا يرث شيئا. أيضا هذا مما يمنع هذا أنه قد يكون يفعل هذا حيلة، هو كافر ولكن يظهر الإسلام بعد موت مورثه حتى يأخذ النصيب من القسمة ثم يرجع إلى الكفر، وإنما يظهر الإسلام لأجل الميراث، مع أن بعض الفقهاء قال لو قلنا إنه يرث سيكون هذا ترغيبا له في الإسلام، سيرث سيسلم لأجل أن يرث ثم يستمر على الإسلام، فيكون هذا من أسباب ثبات الإسلام في قلبه ومن دخوله من أسباب دخوله في الإسلام. ولكن الصحيح كما سبق هو الأول، وقد يكون هذا كما أنه ممكن، نعم قد يكون سببا لدخوله في الإسلام، أيضا قد يكون هذا سببا لنفاقه، وأنه يظهر الإسلام نفاقا لأجل يصل إلى الميراث. فالوقوف مع الدليل أسلم. نظير هذه المسألة وإن كانت لا تتعلق باختلاف الدين إلا أنها تشبهها، من كان رقيقا حال موت مورثه ثم اعتق قبل أن يقسم الميراث، حين مات المورث كان رقيقا، والرق كما هو معلوم من موانع الإرث، فلو كان رقيقا حال موت المورث فأسلم قبل القسمة، أيضا لا يرث عند جمهور أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة أيسر من الخلاف التي قبلها، ممن خالف فيها مكحول وقتادة هما اللذان نقل عنهما الخلاف فقالوا يرث. والصحيح أنه أيضا لا يرث، لأنه حين موت المورث انتقل المال إلى الورثة، وهذا في ذلك الحين لم يكن من الورثة، حين كان رقيقا لم يكن من الورثة. إذا عرفنا هذا أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر، فهل يتوارث الكفار فيما بينهم؟ وحاصل هذه المسألة توارث الكفار فيما بينهم أن لها صورتين، الصورة الأولى أن يكون دينهم واحدا، أن يكون دينهم واحدا كأن يكونوا من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من المشركين، فيكون دينهم واحدا فهنا يتوارثون بلا خلاف بين أهل العلم. يتوارثون ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ويدل عليه حديث وهل ترك لنا عقيل من دار، فأبو طالب حين مات على الشرك ورثه من كان مشركا حين موته، وهما أولاد عقيل وطالب. أيضا يدل عليه حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، دليل أن الكفار يتوارثون فيما بينهم كما أن المسلمين يتوارثون فيما بينهم. أيضا يدل عليه حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فهو بمفهومه أنه إذا كانت مللهم متحدة يتوارثون، فأهل الملة الواحدة يتوارثون. فهذه الصورة الأولى أن يكون دينهم واحدا فهنا يتوارثون. الصورة الثانية إذا اختلفت مللهم كيهودي مع نصراني أو نصراني مع مجوسي فهل يتوارثون؟ هذا مبني على خلاف أهل العلم في الكفر، هل هو ملة واحدة أو هو ملل كثيرة أو هو ثلاث ملل، على ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الكفر كله ملة واحدة، يهودية والنصرانية والمجوسية والشرك كله الكفر ملة واحدة، فيرث بعضهم بعضا. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال داود الظاهري. واستدلوا بقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فقالوا هذه الآية تبين أن الكفار بعضهم أولياء بعض وبعضهم من بعض. القول الثاني أن الكفر ثلاث ملل، اليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداه من أصناف الكفار ملة، لماذا؟ قالوا لأن جميع أصناف الكفار بعد اليهودية والنصرانية لا كتاب لهم، فنجعلهم ملة واحدة. قالوا فاليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني وسائر الكفار يرث بعضهم بعضا، ولكن لا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني المجوسي لأن مللهم مختلفة. وهذا هو مذهب مالك وقال به أيضا الثوري. ومن قال بمن التابعين شريح وعطاء وعمر ابن عبد العزيز والضحاك والحكم بن عتيبة، وكذا قال به الليث ووكيع وغيرهم. احتجوا بما سبق أن اليهودية لهم كتاب والنصرانية لهم كتاب وسائر الملل ليس لهم كتاب، فهم ملة واحدة. القول الثالث أن الكفر ملل مختلفة، كثيرة، كل كفر ملة، اليهودية ملة، النصرانية ملة، المجوسية ملة، المشركون ملة، وكل من يدينون بدين. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو المشهور عن أحمد أن الكفر ملل مختلفة. قال ابن قدامة وهو قول كثير من أهل العلم. قالوا فلا يرث أصحاب ملة من الكفار الملة الأخرى. واستدل هؤلاء بأن الله تعالى ذكر في القرآن في أكثر من موضع ملل الكفر عطف بعضها على بعض مما يفيد المغايرة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا, قال الصابئين الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا, فذكر الله ملل كثيرة, يهودية النصرانية الصابئين المجوس المشركين. قال وهذا يدل على أنها ملل مختلفة, ولذا عطف الله تعالى بعضها على بعض. ونستدل بالحديث حديث عبد الله بن عمرو لا يتوارث أهل ملتين شتى. قالوا والمعروف اليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة, فلا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا القول صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره. وقد جاء هذا عن علي رضي الله عنه ولكن إسناده ضعيف. ولما ذكر ابن قدامة أثر علي أن الكفر من المختلفة قال ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وهذا أقرب الأقوال, هذا القول الأخير أن الكفر من المختلفة, ويشير إليه الحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. قد جمع بعضهم ذلك بقوله والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة. من هو النعمان؟ أبو حنيفة. والكفر عند الشافعي ملة ووافق النعمان والأجلة, وعند مالك ثلاث مللي وملل شتى لدى ابن حنبلي. لأن هذا ما يتعلق بميراث مختلفي الدين. بقي ميراث المرتد إن شاء الله نؤخر إلى درس اللاحق. أخن يقول كيف يكون توارث الكفار؟ هل كما يتوارث المسلمون بما في القرآن؟ نعم, إذا احتكموا إلينا نحكم بينهم بما في القرآن, ونحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا احتكموا إلينا نحكم بينهم بما في القرآن. ولذا لما تحاكم أولئك اليهود الذين حصل فيهم الزنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم بالقرآن, وذكر أن التوراة تؤيد القرآن. وإذا احتكموهم في أنفسهم فكما سبق إذا تمت قسمة على شيء فهذا صحيح إذا أسلموا عليه. أخ يقول ما الفائدة التي تترتب إذا قلنا بمنع التوارث بين ملل الكفر فهم لا يلتزمون بشريعتنا وإلزامنا؟ هذا كما سبق إذا احتكموا إلينا وكان أهل الذمة يعيشون بين المسلمين ويحتكمون إلى قضاة المسلمين وقضاة المسلمين هم الذين يحكمون بينهم فهذا حكمهم, يقضي بينهم القاضي بذلك. أخن يقول كيف بحديث أنس أن الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطلق بحيث شاءت, ما حديث لمس النساء, ما حديث ما لمس النبي صلى الله عليه وسلم النساء قط؟ لا إشكال في هذه الجارية الصغيرة كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيده, وما مست يده يد امرأة أي امرأة كبيرة. أخي يقول: الذين يقعون في الشرك وينتسبون إلى الإسلام هل يرثون؟ هذا سيأتي إن شاء الله في مسألة حكم المرتد، وهل المرتد يرث أو لا في الدرس الآخر. أخ يقول: ما حكم الذي يقرأ القرآن وهو يهتز أي يتحرك؟ للشيخ بكر رحمه الله، بكر أبو زيد، رسالة سماها بدع القراء، وذكر هذا من بدع القراء، ونقل نقولات أنه من أفعال اليهود حين قراءة التوراة، وأن اليهود إذا قرأوا التوراة يتحركون أمام إلى الأمام والخلف أو إلى اليمين والشمال، وذكر أن هذا مما ينهى عنه، وفي فوائد طيبة نقلها لمن أحب مراجعه. أخ يقول: الصلاة في المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي بكم صلاة؟ جاء في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد المدينة خير من 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى خير من 500 صلاة. بقي هنا تنبيه أن بعض الناس يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هذا الكلام صحيح أنه 100,000 صلاة؟ ها؟ فماذا نقول؟ خير من 100,000 صلاة، هكذا لفظ الحديث. فالصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000 صلاة فيما سواه، فليست مثلها فقط بل هي خير منها، وهذا فضل عظيم. أخوني يقول: الأبيات التي ذكرتها في درس الظهر في توبة المنافق، انظرها في السفاريني، العقيدة السفاريني مشهورة: وكل زنديق وكل مارق وملحد وجاحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. كان قال قبلها: هذا وإن دلت دلائل الهدى، كما جرى للعيلبون يهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فكان منا باطنا وظاهرا. هذا رجل كان من الزنادقة ثم تاب في زمنه، ذكرها السفاريني رحمه الله في مسألة توبة الزنديق، هل تقبل توبته؟ أخوني يقول: امرأة إذا حملت لا تلد أو لا تضع إلا بعملية قيصرية، وقال لها الأطباء لا تحملي لأنها ستتضرر، فحملت، فهل لها أن تستخدم دواء من أجل إسقاطه؟ فنرجو النصيحة. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح فهذا لا يجوز لها أن تسقطه إلا من ضرر متحقق لا تشك فيه. وأما إن كان لم ينفخ فيه الروح فكذلك أيضا لا يجوز أن تسقطه إلا إذا كان سيحصل لها ضرر متحقق أرشدها الأطباء إليه، طبيب الناصح الثقة. وأما إذا كان الأمر مظنونا محتملا فلا يجوز لها أن ترتكب الأمر المحرم القطعي لأجل أمر محتمل، وقد يقع وقد لا يقع، وإنما في الحكم على غالب الظن. إذا كان غالب الظن ضرر متحقق فلها ذلك. بقي هنا تنبيه ونصيحة في أمر العمليات القيصرية. هذه العمليات القيصرية مدعومة من الكفار قصدا وعمدا، يشجعون عليها، وإذا وصلت المرأة إلى المستشفى وبقدرتها أن تلد ولادة طبيعية لكن قد تتعب، والتعب لا بد منه في الولادة. ومن المرأة التي تلد ولا تتعب؟ فيبادرونها بالعملية القيصرية، وربما بعد ذلك تستطيع تحمل واحد أو اثنين وتمنع من الحمل نهائيا. فهذا من ضمن وسائل الكفار لتقليل نسل المسلمين. وقد سمعنا والله أعلم أن المنظمات في مجال الصحة تكافئ الأطباء أو الطبيبات والممرضات إذا قاموا بعملية قيصرية، يكافئونهم. فلذا تجد الممرضات أو الطبيبات تباشر المرأة التي تريد الولادة بالعملية القيصرية لأجل المكافأة. فهذا أمر معلوم أن المرأة تتألم إذا ولدت ولا بد من ذلك، ولكن في الغالب أنها تلد. أما إذا بدأت تتألم مجرد بداية ألم وتبادر بالعملية القيصرية فهذا من الخطأ، والصبر في ذلك والدعاء، وهكذا كان السلف. وكان الإمام أحمد رحمه الله يوما وزوجته في الطلق تقول له: يا أبا عبد الله إنه الموت، أي أشعر بالموت؟ قال: سيفرج الله. ورفع يده يدعو، قال: ففرج الله، كذا ذكرت في قصة الإمام أحمد. وهكذا كان السلف. أما المبادرة إلى ذلك وعندهم إرهاب، لا بد تبادر، إذا لم تعمل ستموت الأم، أهم شيء صحة الأم، وهكذا يخوف الإنسان. فنحن ننصح إخواننا المسلمين ألا يسارعوا إلى هذا الأمر، وأن يصبر ويدعو الله تعالى، والأمر بيد الله. وإذا استطاع الإنسان يحضر ممرضة أو نحو ذلك قابلة إلى بيته فهو أحسن، أستر للعورات وأبعد من تحقيق هذه المآرب السيئة. قلنا هذا لأن كثير من الناس الآن كل من ذهب المستشفى عنده وضع يبادرون بالعملية القيصرية. وربما امرأة تكون قد ولدت اثنين أو ثلاثة طبيعي، فإذا جاء هذا المولود أخافها بمثل ذلك. أخوني يقول سؤال حول الطلاق: رجل كبير بالسن أتى له أولاده بورقة جاهزة كتبوا فيها طلاق، وألزموه أن يبصم في هذه الورقة، ولم يتلفظ بالطلاق، فبصم عليها وهو رجل كبير في السن فوق 70 عاما وعنده جلطة في الدماغ، وهذه الأمراض تفقده الذاكرة، علما أنه متزوج زوجتين، وهؤلاء ألزموه بطلاق المرأة الثانية وهو في غير وعيه وعنده منها أولاد وبنات، فهل يقع هذا الطلاق وهل يصح؟ لا، لا يصح هذا الطلاق ولا يقع، وهذا من الظلم أن يأتي أناس لإنسان ليس في وعيه أو حتى في وعيه ويأخذون يد للتوقيع أو البصمة على شيء هو لا يرضاه ولا يقره، هذا من الظلم والاحتيال والسعي في حرمان من قسم الله تعالى له، فلا يقع هذا الطلاق، ولها حق إذا مات ترثه، ولها حق أن ترجع إليه إذا كان موجودا. وهؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل يعتبرون آثمين، وظلموا هذه المرأة وظلموا والدهم بهذه الإساءة إليهم. وأما هذا الطلاق فلا يقع، الله تعالى يقول: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالطلاق لا بد فيه من عزم القلب ولا بد فيه من قول اللسان، لا بد أن يعزم في قلبه وأن يتلفظ بلسانه، فإذا لم يحصل عزم القلب ولا تلفظ اللسان فلا يقع طلاق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.